يسأل الشيخ بعض الناس تطرح قضية الآن عن عدد الزوجات، أن الأصل في الزواج العدد.
كما هو رأي سماحتكم يا شيخ الذي أعتقده وأدين الله به هو أن الأصل في الزواج إنما هو التعدد لسببين اثنين. السبب الأول أنه أحسن للمعدد وأتقى لذات نفسه، والسبب الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: تزوجوا الودود الولود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، قد أشار إلى السبب أو العلة الشرعية التي حض من أجلها عليه الصلاة والسلام الرجال أن يختاروا الزوجة أن تكون ولودة، فكان السبب في هذا الحظ إنما هو لأن الولود تكون سببا لإكثار أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بالتالي مما يحقق رغبته عليه الصلاة والسلام في المباهاة لإخوانه من الأنبياء يوم القيامة. وبدهي جدا بحيث لا يحتاج إلى بيان أن الرجل إذا اقتصر على واحدة فإنما يحقق بعض الرغبة، وإذا زاد وتزوج ثانية فقد زاد في تحقيق الرغبة النوعية، وهكذا إلى أن يصل الأمر إلى ختم العدد المنصوص عليه في القرآن وفي السنة: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أما السنة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أسلم وتحته تسع نسوة، فقال له عليه الصلاة والسلام: أمسك منهن أربعا وطلق سائرهن. فإذا كان الأمر الإلهي الكريم يحض المسلمين على التزوج بمثنى وثلاث ورباع، فذلك كما أشرت آنفا يحقق رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في مباهاته بأمته يوم القيامة أكثر وأكثر مما لو قصر المسلم على واحدة. مع ملاحظة أن كثيرا من الأزواج يبتغون الزواج بالودود ولكن لا يتبين لهم بعد الزواج أن هذه الزوجة يسقط عليها أنها ودود وهي الكثيرة المنابة، فحينئذ يكون لم يحقق إلا النظر اليسير من رغبة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. واضح جدا أنه كلما أكثر من الزواج من النساء كلما كان أكثر نسلا، وبالتالي كانت أمة الرسول عليه السلام أكثر الأمم يوم القيامة. ولكن لابد من ملاحظة أمر هام جدا في من يريد أن يتزوج بالثانية والثالثة والرابعة، وهو أن يحقق العدل بينهن. والعدل بينهن إنما يتعلق بأمر ميسر مغلل لمن كان يريد تقوى الله عز وجل، وذلك محصول في المنزل في المسكن والمأكل والمشرب والملبس. أما فيما يتعلق بالأمر القلبي الباطني فهذا شيء لا يكلف به المسلم أن يعدل بين النساء في الحب القلبي، فهذا أمر لا يدخل في فوق الإنسان وطاقته. وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبهذه المناسبة وجاء في السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه تعذيب العدل، وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. هذا الحديث ورد في سنن داود وغيره، إلا أن في سنده ضعفا ويجوز ذكره للاستشهاد به لأنه موافق لقواعد الشريعة مع بيان ضعفه حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يصح أو تصح نسبته إليه. هذا ما يمكن ذكره بهذه المناسبة مع ملاحظة فائدة أخرى تترتب بالنسبة للزوج، ذلك كان متعلقا بما يتربي تكفير سواد الأمة. هذا التكفير الذي يرضي سيد الأمة بل سيد الأنبياء والرسل، لكن هناك فائدة أخرى تتعلق بالرجل وبالزوج الذي يتزوج أكثر من واحدة، فيكون من نتيجة ذلك أن تكثر أولاده، ومن عاقبة هذه الكثرة من أولاده أجور كثيرة وكثيرة جدا. منها مثلا قد تكون المرأة عقيمة، أو على الأقل كما ذكرت آنفا تكون غير غيور فتأتي بولد أو اثنين أو أكثر من ذلك، ثم يأخذ الله تبارك وتعالى أمانته وهم قبل سن التكليف، فيكتب بهذا الأب أجر عظيم جدا، حيث قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الخمس إلا لم تمسه النار إلا تحلة القصر. فالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصبر على وفاة أولاده قبل سن التكليف هذا فضل يعود إلى المتزوج. فكلما كثرت هذه الأولاد وكلما تكرر أخذ الله عز وجل لبعض هذه الأمانات الأرض كلما كان أجر هذا الزوج أو هذا الأب أكثر وأكثر. من ذلك أيضا
ما نعلم إلا حلة القسم
أفضل سؤالك. من ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وفي رواية إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فكلما كان الأولاد أكثر كلما كان فضل هذا الأب أكثر وأكثر. فإذا تعدد الزواج الأصل فيه التعدد وليس الإفراد، كما يزند حول هذه الدعوة كثير من الكتاب الإسلاميين وبخاصة في مصر، وما ذاك إلا بسبب تأثرهم بالدعوات الكافرة التي تحد الأمم كلها وعلى رأسها أمة الإسلام بالتقليل من النسل بزعمهم أن ذلك أدعى للمحافظة لصحة الزوجة بصورة خاصة ولمساعدة الوالدين على تربية الأولاد بصورة أخرى. هذا بلا شك دعوة أجنبية كافرة، لا أريد إنهم يريدون فقط محاولة تقليل عدد الأمة على خلاف رغبة نبيها ورسولها صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي يتناسب مع عقيدة هؤلاء الكفار الذين لا يستوون مثل هذا الأجر الذي أشرت إليه آنفا بوفاة الأولاد. فأحدهم لا يخطر في باله أنه إذا رزق ولدا وعمل بتربيته تربية صالحة ثم طلب الله أمانته أن له أجر عند الله، لا يفكر في هذا، إنما يفكر في المصلحة العاجلة في الراحة الدنيوية. فيقنع أحدهم وهم على كل حال يختلفون في هذا القناعة، ومنهم يقلع أن يرزق ولدين ويكون هناك مجموع أربعا الزوجان والولدان، لكن لا يكتفون بولدين فقط فيضيفون إليهما خامسا كما قال تعالى وكلبهم خامسهم أو يكون كلبهم سادسهم وهكذا. لماذا؟ لأنهم يحسنون لتربية الكبار أكثر من إحسانهم لتربية الأولاد، بينما المسلم يطلب الأجر من الله عز وجل في تعليمه لأولاده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا ما مات أحدهم قبل سن البلوغ كما ذكرنا آنفا يحتسب ذلك عند الله عز وجل، فإن الله عز وجل بفضله يكون قد أعتقه من النار بسبب هذا الاحتساب لموت ثلاثة من الولد. جاء في الحديث لما قال عليه السلام من ما من مسلمين يموت لهما الثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف إلا لم تمسه النار إلا تحلة الحسن. قال يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. قال الراوي فظننا أنه لو قال القائل وواحد لقال وواحد. إذن هذه الفضيلة ليست قائمة إلا في أذهان المسلمين، فتكون النتيجة أو ثمرة هذه العقيدة أن المسلم يحبب دائما أن يكون له من الولد الشيء كثير وكثير. أما الكفار فهم يريدون أن يحوى هذه السنوات القليلات في الدنيا ثم هم لا يبالون بالآخرة. أما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لن تمسه النار إلا تحلة القسم، ففي الحديث إشارة إلى قوله تبارك وتعالى، قال عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الخطاب للإنس والجن وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أي إن ذلك في الكتاب كان مذكورا، فلا بد لكل من الجنسين من الإنس والجن لكل فرد من أفراد هذين الثقلين لا بد من أن يدخل النار. ثم قال تعالى ثم نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيئا. فلا بد اذا لكل من البشر ان يدخل النار، ولكن ما فارق كبير. المسلم يدخل النار ولا تمس النار بعذاب، اما الكافر او الفاسق فكل بحسب ما كان ارتكب بمعاصي، اما الكافر فمخلص النار، اما من دونه فكما ذكرنا. وواردها في هذه الآية الكريمة اختلفوا في التفسير على أقوال ثلاثة. القول الأول أن المقصود من الورود هو المرور لجانب النار وليس الدخول، لأنهم يقولون باللغة العربية أولد الناقة الحوض لا يعني أنه دخل بها الحوض. أيضا معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها على القول الأول أي يمر بها مرورا جانبيا، لكن من كان من الكفار أو الفساق فهو داخلها رغم أنفه، أما من كان مؤمنا فيمر بجانبها. هذا هو القول الأول. والقول الثاني وإن منكم إلا واردها أي نار عليها، أو يرى النار ولكن لا يحس بلهيبها ودخانها. والقول الثالث والأخير وهو الصحيح أن المقصود بالورود الدخول، ويكفي أن يكون الدخول هو من نفس الصراط، ويكون الصراط كالنفق في الجبل فيحيط النار بالداخلين، ولكن من كان مثل هذا الذي لم تمسه النار إلا تعلة القسم لا تؤثر فيه النار. وهذا القول كما ذكرت آنفا هو الراجع. لماذا؟ لأن الإمام مسلما قد روى في صحيحه من حديث حفصة فيما أظن أو جابر بن عبد الله أشك الآن، لكن القصة تتعلق يقينا بحفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية. قالت حفصة كيف ذاك يا رسول الله، والله يقول فإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فنلاحظ هنا شيئا هاما جدا، أن الورود المذكور في الآية فهمته السيدة حفصة بمعنى الدخول، ولذلك أشكل عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية، فأشكل عليها هذا النفي مع تعميم رب العالمين في الآية الدخول للتقلد كلهم لا استثناء. فنجد الرسول عليه السلام كان موقفه تجاه فهم السيدة حفصة لمعنى الورود، للفظ الورود لمعنى الدخول، أن الرسول أقرها على ذلك وما قال لا يا حفصة الورود هنا إنما هو المعنى مرور بجانب النار أو من فوق جهنم، لكنه عليه السلام أقرها أولا على فهمها أن معنى الورود هو بمعنى الدخول المنفي في حديثه عليه السلام، وهو لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية. أقرها على هذا الفهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام لفت نظرها إلى خطئها في وقوفها عند لفظة الورود دون إتمام الآية، فقال لها: وماذا بعد ذلك؟ قالت: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن نخرج من هذا الحديث لأن معنى الورود هو معنى الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر السيدة حفصة على فهمها للآية الورود معنى الدخول، ولكنه قال تمام الآية ثم ننجي الذين اتقوا، أي أن هذا الدخول بالنسبة للأبرار لا يكون إلا للعبرة ولرؤية الذين كانوا يستهزئون بهم في الحياة الدنيا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ويحسن أن نذكر هنا حديثا آخر هو صريحا أصرح من حديث جابر كما قلنا أو حفصة، لكن هذا الحديث نذكره أيضا كما نسمع أحيانا نرمي به أسطورين بحجر واحد. نبين أولا أن معناه كمعنى حديث حفصة، وثانيا أنه ضعيف السند فيمكن الاستشهاد به وليس الاستدلال به. الحديث أخرجه الإمام أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بإسناد فيه جهالة وضعف عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه لقيه رجل في الطريق في المدينة فسأله عن هذه الآية بعد أن قص عليه أن خلافا وقع في مجلس من المجالس حول معنى الورود فيها، فكل ذهب إلى معنى من المعاني الثلاثة، فكان جواب جابر أن وضع إصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبقى بر ولا تاجر إلا ويدخلها ثم تكون بردا وسلاما على المؤمنين كما كانت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يؤكد معنى حديث جابر في صحيح مسلم، ونخرج بالخلاصة أن معنى تحلة القسم أن الدخول لابد منه، لأن الله قال في الآية: وإن منكم إلا واردها، هذا هو القسم، لكن لا تمسوا النار لأن الله عز وجل قد عصم الأبرار من أن تمسهم النار، أما الدخول فلا بد منه. فمن كان له اثنان من الولد ثم ربنا عز وجل توفاهما قبل أن يبلغوا الحلم واحتسب أبوهما وأمهما الأجر عند الله فلا تمسهم من النار بعذاب. فلعل في هذا ما يكفي إن شاء الله جوابا عن السؤال.
انتهى مثال أول خلاص مع علم إذا كان شيء صلاة
لا ما ينتبه الصلاة.
نعم
الصلاة لا ينتبه جوابه.
لا هو ما تابعه لكن لما سلم انتهى الأذان. مثال بعد ما يسلم وهو إذا انتهى الأذان إيش عندك فيه هذا الشيء؟
لما سلم
انتهى الأذان.
يعني تريد أن تقول مع سلامي انتهى الأذان؟
نعم.
حين ذاك يبقى عليه أن يقول شيئين اثنين: وعليكم السلام، لا علاقة لهما بالمتابعة، لا علاقة لهما بالمتابعة، لأن متابعة تعني إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره، هذه المتابعة. والصورة التي تسأل عنها في الوقت الذي كان عليه أن يتابع المؤذن كان في صلاة، كان في متلبسا بعبادة أخرى. وإذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهو لا يستطيع المتابعة، لكن عليه أن يأتي بالأمرين الآخرين اللذين ينبغي على كل من سمع الأذان أن يضمهما إلى متابعة إذا أمكن الإتيان بها، وإلا تصر على ما يستطيع، وهو في هذه الصورة يستطيع أن يأتي بالأمرين الآخرين، وهما ما ذكرهما الرسول عليه السلام في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذه المتابعة، ثم صلوا علي، ثم أي بعد الانتهاء من المتابعة، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة أو منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة الله، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. فإذا هذا الذي سلم من هنا وانتهى المؤذن من هنا فاتته المتابعة، وبقي عليه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يدعو له بالمنزلة التي مجد الله عز وجل بها على سائر الأنبياء والرسل، وهي المقام المحمود، وهو الشفاعة العظمى. هذا ما ينبغي بالنسبة لهذا في صدره. حديث الفقه
هذا
هو
الرجال أكثرهم
نساء. هذا بارك الله فيك. نعم. عليكم السلام.
هذا هو الرجال الحالي. نعم. مثل الذي عليه الصلاة والسلام أو يصل به أن كل
رجل يعني واقف في مكان ثم يجيء الرجال الذي يصلون. إذا ذكرنا الحديث كما جاء يتبين الحصر. لكن قبل أن أذكر الحديث بتمامه لابد من التذكير بأنه ليس حديثا مرفوعا، وإنما هو حديث موقوف، وسياقه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لرجل أكثره نساء، فإذا هو يعني الرسول، لكنه احتج بذلك على تأكيد القدوة الحسنة به عليه الصلاة والسلام حين قال: تزوج فإن خير هذه الأمة، لم يقل تزوج فإن خير هذه الأمة تزوج، وإنما قال: فإن أكثر هذه الأمة، فإن خير هذه الأمة أكثره نساء. ففيه حظ ليس على الاختصار على الزوجة الواحدة، بل على الإكثار من الزواج اقتداء به عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا لا يعني أنه يتزوج بدون حساب، لأن ذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وإنما يتزوج ما أباح الله له كما سبق في الآية السابقة: مثنى وثلاث ورباع. والآن نسمع من الأخ ما وعدنا به خيرا إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ، أثابكم الله يا شيخ.
الله يبارك فيك.
هناك سؤال حيث عودا إلى تعدد الزوجات. رجل أراد أن يتزوج بالثانية وكانت المعارضة شديدة من والديه، فهل يقدم على الزواج أم يطيق والديه في الأرض؟
هذا سؤال مهم. الجواب بتركيب قاعدة: إذا دار الأمر بين مفسدة ومصلحة فدفع المفسدة قبل ابدأ من يمينك هناك، فتقديم دفع المفسدة تقدم على جلب المصلحة، وبخاصة إذا كانت المصلحة ليست بالواجبة وإنما هي مستحبة كما نحن الآن في هذا الموضوع. التعدد هو أمر مستحب، أما الإفراد فهو أمر واجب، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأن يكون عند الرجل زوجة واحدة يحصنه ويحصنها فهذا أمر واجب لا بد منه ولو كان واحدا، لأنه لا رهبانية في الإسلام. إذا عرفنا ذلك فهي إلى نقول: ولد أبيه متزوج ويريد أن يثني، ولكن والداه يحولان بينه وبين ذلك، فهل يعصيهما ويخالفهما إلى الزواج الثاني؟ الجواب عرف من القاعدة السابقة: إذا دار الأمر بين مفسدة ومصلحة قدم ترك المفسدة وعدم جلب المصلحة، الابتعاد عن المفسدة. ولا شك أن مخالفة الوالدين معصية، أما التثنية فهي طاعة لكنها غير واجبة. وحينئذ إذا دار الأمر هذا الولد بين ارتكابه مفسدة المعصية وبين إتيانه مصلحة التثنية، قدم الأمر الأول على الآخر فلا يعصي والديه ولو كان من وراء ذلك ترك الأمر المستحب. هنا يرد حديث ورد في الصحيح أن عمر بن الخطاب، أذكر هذا الحديث لأنه قد يدل على خلاف ما ذكرته آنفا، جاء في الصحيح أن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أمره والده بأن يطلق زوجته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك، فكان قوله عليه السلام أنه قال له: أطع أباك. مثل هذا السؤال يقع كثير وكثير جدا ونسأل عنه. يقول القائل: أنا تزوج زوجة وأنا مرتاح بها وإلى آخره، لكن أبي يأمرني بتطليقها، أطلق أم أمسك؟ نحن في هذه الحالة لا نقول له لا تمسك، لا نقول له تمسك ولا نقول له طلق. لماذا؟ لأن في كل من الإمساك والتطليق مخالفة. إذا أمسك وأبوه يريد تطليقها فقد خالف أباه، وهذه معصية. وإذا أمسك فقد خالف أباه، وإذا طلق أطاع أباه من ناحية، ولكن يخشى عليه أن يقع في مشكلة أخرى من الناحية النفسية وهي أن يخشى عليه أن تذهب نفسه حسرات عليها ثم يقع في حيص ضيصة ما أدري ما يفعل، طلقها فلا يستطيع الوصول إليها لأن أباه يريد تطويقها ولا يستطيع أن يصبر عنها، فماذا يفعل؟ هذا يذكرنا بحديث صحيح في سنن النساء وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي فقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لابس لا ترد يد لابس فقال عليه الصلاة والسلام طلقها. قال يا رسول الله إني أحبها. قال ما أمسك تساوي يا رسول الله أنت عم تشكو أنها لا ترد يد لابس، هذه التي لا ترد يد لابس معنى ذلك أن الزوج يكون ويرا فلا يرضى على زوجته أنها لا ترد يد لابس، فإذا عليك أن تطلقها. قال لكن أنا أحبها يا رسول الله. قال فأمسكها، يعني أمسكها على عيارها وميارها. وكما جاء في الحديث عليه إن لم يعجبك منها خلق أعجبك منها خلق آخر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له طلقها أمره بتطليقها لأنها سيئة تصرف. وقبل أن نمشي، ما معنى لا ترد يد لابس؟ لأن كثيرا من العلماء قديما وحديثا يتصورون أن معنى هذه الجملة أي إنها طيعة لكل راغب فيها، وليس الأمر كذلك، لأنه لو كان الأمر كذلك لم يجوز للرسول أن يقول له أمسكها، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر زوجا ديوثا يرى الفاحشة في زوجته ثم يقول له أمسكها لأنه تصدق. إذن ما معنى لا ترد يد لابس؟ اللمس هنا على بابه، اللمس هنا ليس كقوله تعالى او لامستم النساء اي الجماع، فاللمس هنا على بابه، اللمس هكذا او هكذا بمعنى الجس يعني. وكثير من النساء حتى اليوم يرى في بعض القرى التي اولا لا تزال تعيش على سترة قديمة، وثانيا ليس فيها من يوجه ويعلم الاحكام الشرعية، ومن نتيجة ذلك ان يوجد بين الرجال والنساء وبين الشابات والشباب شيء من الاختلاط. هذول الفرح هكذا فيكون يقف مثلا بجانب الدار الجار مع جارته فتى وفتى وبتحدثوا، قد تكون هذه الاحاديث في اصلها بريئه كلام فلاحين ويالله ابوك وين اجاش وفعلته بالحصيد الى اخره، ولكن ان النفس لا اماره بالسوء الا ما رحم ربي. هنا يدخل الشيطان في قلب ذاك الشاب، هو يتكلم مع الفتاة إذا به يغمزها، يقول لها مثلا يا روحي بقى يا روحي بقى تأموري كيف على بوسك هذا هو المهم. ليس معنى هنا كناية عن إباحة الجماع، لا، ولا شك أن هذا مما يستنكره كل زوج ضرور، وهذا هو الذي دفع الرجل إلى أن يشكو أمره لم يزول، فقال له طلق استريح منه. قال يا رسول الله إني أحبها، قال فأمسكها. إذا هو دار الأمر بين تحقيق نصها وبين الدفع مفسدي. المفسدة الانتهائية هنا هو أنه إذا طلقها فيخشى عليه أن يظل قلبه متعلقا بها وأصبحت أجنبية عنه بعد أن طلقها. لذلك كان موقف الرسول عليه السلام هنا بمنتهى الحكمة، بين له الحكم الشرعي أولا فقال له طلقها واستريح منها. لما فاجأ النبي بقوله إني أحبها دله على أخف الضررين وأقل المفسدتين شرا، فقال له إذا أمسكها. فحينما يأتينا الرجل اليوم ويقص لنا مثل قصة ابن عمر ما أبيه، أنا أجيبه بجوابين اثنين، أحدهما معلق بالمستحيل والثاني لا أدري ماذا تفعل، أفصل له الكل كما سيأتي. أما الأمر الأول متعلق بالمستحيل فأقول له إن كان أبوك في معرفته بالإسلام وتمسكه بالأحكام كعمر فيجب عليك أن تطلقها، فيجب عليك أن تطلقها.
هذا الإعجاز يا شيخ.
أما التفصيل فأقول الله يا أخي في كل من الأمرين إشكال، كما شرحت آنفا بالنسبة للرجل الذي قال له عليه السلام طلقها ثم قال له أمسكها، فأنا أخشى إن قلت لك طلقها أن تكون أطعت من جهة، لكن أخشى عليك أن تقع في محظور أكبر، وهو أن تذهب نفسك مع هذه المرأة التي طلقتها لتقع في مشكلة أكبر. قال فأنا زمان اليوم مثل زمان ما في التقوى والورع، وأخشى أن أقول لك لا تطلقها، وحينئذ كأني أقول لك اعصي والدك. ولذلك أنا أروي لك الآن الحديث الثاني. جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال له مثل هذا السؤال، أمي تأمرني بتطهير زوجتي ماذا أفعل؟ فقال له لا أمرك بطلاقها ولا بإمساكها، ولكني أقول لك ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، انتهى الحديث، فإن شئت فطلقها وإن شئت فأمسكها. وكان الأول يعني لغاية واجتهاده ليش حتى يولد ترى نفسه بمثل هذه الفتوى، هذه الراحلة زلت به القدم، الراحلة قد تزل به القدم. إذن أنا بقول لك أنه الوالد أوصد أبواب الجنة، يعني طاعته يوصلك إلى الجنة، فإن شئت فطلقها وإن شئت فأمسكها.
يعني صدق الأبي
بين هؤلاء الشركاء ويسألنا عشرة منهم اشتركوا في مثل هذه الشركة كل واحد منهم مثلا يودع في كل شهر 1000 ريال والاتفاق بينهم في آخر الشهر المجموعة اللي هي 10,000 ريال يأخذها عدوهم بالقرعة إلى هنا ماشي. لكن قد يقع أن أحد الشركاء لسبب أو آخر ينقطع عن الجرح ويكون قد أخذ 20,000 مقابل 1,000 واحد حينئذ كيف جاز له أن يأخذ 10,000 مقابل 1,000 واحد؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد مثلا يموت أحدهم وتكون القضية هي نفسها أخذ كذا مبلغ من المال مقابل شيء جميل، فهو بهذا الاعتبار أشبه ما يكون بشركات التأمين حيث يدفع المشترك كل شهر أو كل سنة مبلغ مرقوم ثم قد تمضي عليه سنوات ولا يعمل حاجة، ومع ذلك فهو يدفع للشركة هذا المبلغ مقابل لا شيء.
حتى لو اشترط الشيخ مثلا في حرب
مقابل لا شيء.
تفضل يا
شيخ. وعلى العكس من ذلك وهذا يقع كثيرا ما يكون مضى عليه الا وقت زهيد جدا على دفع القسط الاول من التأمين ثم يعمل حادث وتروح السيارة أداء مهجورة الشركة تعوض هذه السيارة من جديد. من أين جاءت الشركة بقيمة هذه السيارة؟ من المجموعة مقابل لا حالي، المجموعة مقابل لا حالي، هذا هو الثمار جحيم. فهوني إذا كان الموضوع الاشتراك هذا من باب وتعاونوا عن البر والتقوى وكان هناك تسامح للنفوس وليس هناك والله فلان اخذ كذا لدفعه واحده وثم ايش انقطع عن الاشتراك، وفلان دفع مرتين واخذ نصيبه وغير انا لسه ما اجى دوري، صحيح انه بالقرعه لكن ما اجى دوره، فاستمر يدفع ما شاء الله حتى اجى دوره بالاخير. اذا لم يكن هناك تسامح قلبي وهذا من رأس تبعده في هذا الزمان، ولذلك فأرى أن هذه المشاركة فيها الموضوع.
الجمعيات هذه يعني الإخوانية على مدار 10 أو 11 سنة ما ولا مرة هذه المشاريع
في الحظة الثلاثة
لم يحصل فيها؟
لا ما حصل الخلاف ممكن، لكن ما يقع مثل ما الذي صورناه
كلهم
دخلوا،
ما في واحد تخلف عن الدفع، كلهم متسامحين على اعتبار ان هذا صوت حسن يقوم به.
طيب هذا المقصود،
ايه هذا الشيء الحاصل. فبهذه الصوره المستمره يعني منذ 14 سنه انا اعرف هذه المجموعه من الموظفين يقوموا بها وكلهم متسامحين ويعتبرونها على هيئه الارض الحسن، حتى كل واحد منهم يستفيد من هذا المبلغ اللي يجمع له.
وما يحصل هذه الشرط الأساسي هو التسامح.
التسامح موجود حتى في الفلوس.
نعم.
حتى في الفلوس
العادية.
نعم. حتى في الفلوس كمان.
لماذا أردت أن تقول؟ أقصد حتى وإن اتفق سلفا أنه بحالة الوفاة أنه تقدم على الجميع فيكون لا بأس بها ولا أيضا فيها خلاف.
فقد فيها على تقسم مرة على الجميع.
زيد أخذ أول واحد.
أسأل سؤال بس.
نعم.
ما الذي هو الذي يخصم؟
المبلغ اللي أخذه المتوفي.
أي
نعم.
يوزع
يتحمل على الجميع.
أيوة.
فأيضا يكون فيها نفس الجمعية ولا؟
إذا كان إذا كان هكذا بيكون أزين وأفيض.
بس الحمد لله.
نعم.
وهذا
هو. أي نعم. تحالف واحد سوى صدر أخذ ثم ذهب ولم يعد. ولم يستوي معه في الدب.
نعم.
فعلى ذلك الحال هو يعقول عنه. أي سوى أخوي سوى أخوي سوى أخوي سوى أخوي سوى أخوي
يعني مبدأ التسامح مبدأ الجنود لله. نعم.
هذا هو الأصل. يعني بشيء.
لا. أعتقد أن فيه احتمال أن بعض الناس يستغلون هذا. أنه سينتهي المدام المدام السعودي.
نعم كيف قل؟
لا
أقول من ذلك الجبر ما يستطيع أن يكون الموجة والله أخذ
أخذ الناس
أن الصعب هذا وارد
وجوده
وارد
وجوده وارد
وردت وما وردت إن كنت تعني لسؤالك وردت معنا جاءت يعني في كتاب كتب الحديث والجواب نعم وردت وإن كنت تعني بقولك وردت يعني صحت فالجواب ما وردت
الجنة تحت أقدام الأمهات هذا حديث الشيطان
الجنة تحت
أقدام الأمهات
أقدام الأمهات هذا الجواب نفس الجواب ورد وما ورد
لا بس هذا النص
هذا النص وعندنا في الشام يعملون لافتة يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وهذا في مقد المحدثين يقولون عنه حديث منكر يعني بهذا اللفظ بهذه الجملة لكن هذا الحديث الضعيف نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة التي صح معناها ولكن لم يصح مبناها يعني صح معناها ولم يصح إسنادها مقام هذا الحديث وهذا الذي نحن نستعمله في أثناء الموعظة أن رجلا جاء من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جئت لأجاهد معك يا رسول الله ولكني تركت أمي وهي تبكي فقال ارجع إليها فالزمها فإن الجنة عند رجليها هذا حديث الزمها فإن الجنة عند رجليها وهذا غير الحديث اللي يقول ارجع إليهما فأبطلتما كما أبطيتهما الحديث الأول في سنن النسائي والحديث الثاني وهو الأكثر في صحيح البخاري ومسلم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يختلف باختلاف نوع الجهاد إن كان فرض عين كجياسي أو غالستان فيما أعتقد فلا يستأذن الوالدين إلا في حالة واحدة وهي أن يكون بحاجة إليه لأنه وحيدهما وليس لهما ثان يقوم بخدمتهما ففي هذه الحالة يقوم بواجب خدمتهما ويؤثر ذلك على الذهاب للجهاد أما إن كان للوالدين ولد أو خادم مثلا يقوم بأولهما وبشؤون خدمتهما فحينئذ لا يستأذنهما لأن الاستئذان إنما هو إذا كان ما يقتضي بقاء في خدمة الوالدين هذه الصورة الأولى وما دام الصورة الأخرى يوجد من يخدمهما والجهاد فرض عين فحينئذ لا استئذان أما إذا كان فرض كفاية أن يكون المسلمون آمنين في أوطانهم ومجاهدين في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد أخرى من بلاد الدنيا فهذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين في هذه الحالة لابد من استئذان الوالدين وهنا جاء الحديث الأول والثاني ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما الله على كلام العوام ما أنزل الله به من سلطان لا أصل لكن هنا مخالفة وهو في اضطراب التعجيز، لأنه مفروض أن مجرد من صار من شكله وتجهيزه أن يوضع في الناش يحمل على الساف ويسارع إلى دفنه، لقول عليه السلام إن أن تكون صالحة فخير تقدمونه إليه، وإما أن تكون غير صالحة فشر تضعونه على رقابكم. معليش أنا أقول يعني إذا كان أقول هنا إخلال بالتعجيز، أما إذا كان في هذا أو
الأسبوع القادم
لا ما يجوز أبدا. وهذه نعم اتبع عليه في وقت النهي، هنا حكم يتعلق بصلاة الجنازة يختلف عن الصلاة في الأوقات المكروهة. الصلاة الجنازة تصلى في أي وقت، لكن الدفن لا يدفن في الأوقات المكروهة. الدفن لا تدفن الجنازة في وقت الكراهة، عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا استوت الشمس في وسط الصلاة. أما الصلاة فتصلى لأنها من ذوات الأسباب، وكل صلاة لها سبب طارئ عارض، هذا السبب ينفي كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة. أما الدفن فجاء في صحيح مسلم الحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عن دفن الموتى في الأوقات الثلاثة.
نعم.
ما عدا رمضان. ما عدا رمضان. لا إذا كان ليلة النهار نهى عن الدفن ليلا إلا بهذا. ما في ليلة. إيه نعم. يا الله بسم
الله.
يقرض من يدفع الأنزماء فيها حصل الأخير من طرف حتى هي تقفل يعني الآن كم هم عدد هم عدد عشر أشهر، إذا لما يأخذ العاشر يكون
الحمد لله يعني كل الله يسلم عليكم،
لكن الجيز نفسه إذا استمر فيها مرة أخرى قبل
مرة أخرى شهريا عم يدفع شيء
إلى أنه يقبض آخر واحد بعدين يتفقوا على دورة أخرى، يعني مثلا إذا كانوا عشر أصحاب فلما يقبض العاشر عشر آلاف يكون تم
التأمين حتى إذا كان هناك موجود التكامل سمعت هذا مع الأخير، وسمعت أيضا قول أخونا غازي لأنه في التكامل، إذا كان في التكامل وين التكامل على طريق
التسامح هذا
إذا
كان
أعتر
الرجل
الذي أحد من التسامح أنا خلاص أنه سحب لأمره باخر في واحد آخر يكون في التسامح
ويكون قبض المبلغ
أنت مدرس الكلام الواضح هو دفع ألف وثبت وفرق سبع ثلاث نحن نأخذ مع عشر ثلاث في أمر الناس ناس هذا سبيل أو سافر أو مريض أو أي شيء آخر، القضية هي ما بصح إلا إذا كان هناك قائد التعاون هذا على أساس
لكن كيف أنما يظهر هذا هو إشكال أن يقول هذا موضوع قرض حسن. وإذا الصورة اللي أنا حضرتها آنفا يقول أن دفع أز أن دفع ألف وأخذ 10,000 إذا عليه 9,000 يقول هو عليه 10,000 ليصليها
هذا صحيح؟ نعم. بس لكنه لو انتحر قبل أداء الأقساط ما يجوز. هذا فرض عليه. نعم. يعني يكمل العشر آلاف.
هذا هو
هي المساعدة البعد عن القروض الربوية. هي هذا الهدف منه.
يعني حق لابد من
هذا الأصل.
يعني الآن نقول أن هذا الرجل الذي أخذ 10,000 بعد ما دفع المال فهو سيحاسب بفضل بس هو بيقول
يعني ما يصل على هذا. لأن عملنا جمعية كان موجود بس في هذه البنود إن في حالة الرفاه يسامح. في حالة الرفاه يسامح. بس في حالة الانتحار يحاسب عليها يوم القيامة. احنا حصلت معنا يا شيخ ان واحد من اهل الجمعيه من الموضوعين توفى تقل رحمه الله وكانت الطبق اول وثاني واحد ولكن بفضل الله عز وجل الجميع سامح.
هذا سبب باب الماء الانسانيه
اي هذا لا هذه مذكورة في الكتاب ايضا
لا هذا هو مذكورة هو في الكتاب ولا لا
لا مذكورة
يعني هذا شو يقول
ما يجي بعض منهم ما يذكر هذا ما يجي له في اي تعريف
ممكن
احنا نبغى الحكم اذا ما ذكر البنود هذه هل يعني تجوز وضع الجمعية ولا ما يجوز؟
بعض انا اقول لك ما يستمعونها انا الثقة توفر الثقة بين العضين
اشتراك وارد بس بنية الإنصاف والعدل. ما يقول أكثر الناس
هذا تمام
هذا أصل
هذا الأصل فيها
طيب غيره
يقود الصيانة يا شيخ اللي إذا استوردت شركة مثلا مكاين وآلات ثم تعاقدت مع شركة صيانة بحيث أنه مثلا تدفع لها 10,000 ريال السنة مقابل انه اذا تعطلت هذه المكاين او شيئا منها يستدعونه في اي وقت في الصيانة
هذه صورة النار. اما لو كان التعهد ان الشركة تتفق مع مثلا مهندس ميكانيكي ان ياتي كل شهر ويفحص الاجهزه او الالات اللي هو متخصص في اصلاحها يأتي كل شهر ويفحص حسب ما هو متفق مع الشركة ساعة ساعتين يوم يومين على حسب كمية الآلات أو كل شيء. هذا جائز. أما أن يترك الأمر إلى الصدفة إلى القدر تصبح القضية وما لك ما ينسي وانت السائل تصبح القضية مثل شركات التأمين التي ضربنا مثلا أمزم في الداخل أن رجل يدفع أول قسط حتى من السيارة على دون الله مع أنه ما دفع إلا شيء قليل جدا وآخر يستمر سنين طويلة يدفع ويدفع ولا يعمل حادث يعني مثل حكايتي والحمد لله لست مشتركا في شركي ولا عملت حادث طيلة حياتي ولو كنت مشتركا مقابل ماذا دفعتي؟ مقابل لا شيء هذا قمار. كذلك الصورة التي كانت عنها إن كان إنما هو الانتظار فيما إذا تعطل جهاز ما أو آلة ما كان ذلك متعهد بتطويعها وهو يأخذ أجرا شهريا أو سنويا هذا قمار لأنه قد تتعطل الآلات كلها فيكون الذي قبضه لا يدري أجر جهاز الآلات والعكس بالعكس تماما. أما إذا كان الاتفاق أو النحو الذي ذكرته آنفا هو فعلا يأتي ويفحص هذه الحيوانات ويلقي عليها نظرة في يوم معرجة من كل شهر أو على حسب إيش الاتفاق والمؤمنون عند حدوثهم كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا له صور كثيرة وكثيرة جدا اللي يسموه إيش التأمين الصحي تأمين الطبيب. أنا أفترض أن عائلة ما تتفق مع طبيب ما لك أجر كذا بشرط أن تأتي كل شهر وتفحص العائلة هذا ما فيه شيء. لكن اتفاق الثاني الذي يشبه ذاك الاتفاق لك عليه كل شهر كذا بشرط قال له إذا مرض مريض ما عندي أنت تفحصه وتعالجه على حساب الراتب الذي تأخذه فقد يمضي هذا الإنسان وعائلته لا يمرض منهم أحد ويحصل قبله ثانيين هذا قمار ومن وضع السؤال
هذا اجتمع من المخطط اجتمع يعني عندنا عقد الآن مع شركة ليجمع بين الطريقتين بما معنى يأتي المريض كل شهر ويفحص ويمضغ وفيما إذا صار عطل نتصل به ويأتي أيضا
جمع الصورتين
يعني جمع الصورتين
يعني عقد واحد
جائز
يعني ما يأخذها مجانا لكن لو اقتصر العمل على الزيارات فقط فيكون المبلغ الذي أكله أكبر بكثير
أكبر
لأن العقد بيحسب حساب الأعطال الذي حصلت له قبل
كيف أعز علي مدفع وعسكر شغلني سؤال عنكم
العقد يفترض المهندس أن يأتي كل شهر مرة للتنظيف والتأهل والفحص لكنه أيضا يشمل تصليح الأعطال في حال حدوثها والثمن يدفع واحد سواء حصل عطل أم لم يحصل ولكن هذا الثمن إذا كان اقتصر فقط على الزيارات فيكون أعلى بكثير من كلفة الزيارة لأنه يأخذ بعين الاعتبار انه لابد يحصل عطل فيتحملوهم من حيث قطع الغيار اللازمة او من حيث الوقت الزيادة التي يمكن ان يصلح
هذه الشركات هذه الشركات هي شركات لأنه يا شيخ الشركات عادة
نظرية مثلا كل شركة التأمين قائمة عليها
لكن دراستهم من هذا الجهاز يمشي فترة سنتين بعد السنة ضروري له صيانة يعني الصيانة واردة الشركة لا بد أن تغير قطعة سيارة لأن العمر الزمني لهذه القطعة أو لهذا الجهاز هو سنة أو سنتين وبعد ذلك يعني لازم الشركة تحصل على الجهاز
يعني الشركة لا تصلح شيء من التغيير
صح
تغيير الغالب في المملكة التغيير لأن الوقت صعب يعني ما توفر
ما عندك فيه انت المحلق المقصود فيه
فخرجت قبيلة آل عمرو وذهبت إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعان ما جاء الرسول خلفها ركب على موته عليه السلام وسبحان الله بحمده يريد الله رأى في يدها خلفها من ذهب فقال يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس فيقول فاطمة بنت محمد هي عنقها في طريق من ذهب قال ثوبان وعلمها عين شديده علمها اي وسخها وجوحا شديده فاخذت فما كان منها رضي الله عنها الا ان اخذت هذه السلسله وراحت بها السوق وباعتها واشترت بقيمتها اكثر ثم اصبحت فلما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قال من النار هذا الحديث ينتهي مع الحديث الاول في تحريم السوق وتحريم المال علماؤنا قديما وحديثا يردون هذه الاحاديث بطريقتين اثنتين الجريء منهم يتجرأ ويرحمهم وهذا تعدي على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثرهم يقول نعم هذه احاديث صحيحه ولكنها منسوخه النوع الأول يشد من موقعه أشد الخطأ لأن الحديث هذه صحيحة كانت علميا حديثيا على ضعفها وردها الفريق الآخر أهدى ولكنه مخطئ أيضا لأنه يدعي النسخ في نوع من الأحاديث يمكن التوثيق بينه وبين الأحاديث الأخرى التي هم يستندون عليها والاستدلال بها على إباحة الذهب كل الذهب على النساء ومن ذهب محلى فهم مثلا يستدلون بالحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وفي إحدى يديه ذهب بالأخرى حرير فقال هذان حرامان على ذكور أمتي ابني لإمتي وهذا حديث صحيح لكن لا تعارض ولا تنافر بينه وبين الحديث المحرم في الذهب المحرم لماذا؟ لأن الحديث الثاني والمسلم هو من الحديث المسلم ومن جاء له صلاح فيه إباحة الذهب للنساء مطلقا حديث ثوبان والحديث الأول وما أذكر الآن هو من رواية البخاري وغيره فيه تحريم ذهب خاص فحينئذ على قواعد علماء اصول الفقه اذا تعارض نص عام مع نص خاص قبل النص العام بالنص الخاص فقيل قبل هذا اسلوب في توثيق معروف معروف عند علماء الفطر مراسيل الفن والأمثلة على ذلك الكثيرة كثيرة جدا في الكتاب والسنة نحن مثلا نقرأ في السنة قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. عليكم السلام. طيب يا مانجا عليكم السلام. وهذا القرآن مثل هذا التحليل على الشهادة يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. لا في القرآن وأمهات الكتاب جاء الحديث فزاد على هذا النص القراني. فلم نرفض الحديث بهذا النص لأن القرآن دائرة إليها، بل أضفنا النص القراني للحديث فالتأمى وكتب كذلك. مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. هذا نص يشبه في عمومه حديث أبي موسى حل لإناثها، لكن هذا العموم قد قصص قصص الحديث قصص المخطط الآية. قال عليه الصلاة والسلام حفظت لنا ميتة ودنان الحوت والجيران والكذب والطحان. فنقول هذا الحديث معارض للقرآن، فنقول القرآن حرم الميتة كل ميتة وحرم الدم كل دم. المقول هذا نص عام قصة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتكون الحصيلة واستمر من هذا التخصيص أن يقال حرمت عليكم ميتة إلا ميتة والدم إلا دم شرك وانتحار. هكذا يوثق العلماء بين النص العام والنص العام. نجد العملية كذلك كل شيء فيها نص عام شمل كل ذلك. أما هذا المحل في الأحاديث السابقة فهي أن نقول اتقي إلا مستشفي هذا المرء وهو بلاد المحلق لأن الصورة الثانية لكن لا تكون محكم. ومن أعجب العجب أن يتحدث الحكيم في تحريم الذهب المحلق ويؤكد على من يقود تحريم الذهب المحلق لا يزلزل أبدا حول تحريم الآخر من الحاجة على النساء وقوله عليه الصلاة والسلام من أكل ثانية ذهب أو قطعة كأنها يجرب في بطنه ما رجع. من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة الآن نضربه بحديث ابن النافع أم نستثني هذا الحديث الأواني الذهبي ابن النافع إلا ما استثني ما هو أكل في سماد الذهب. وأيضا الذهب لا أحد يريد حول هذه المسألة يذكر موضوع أواني الذهب وحرم حتى على المسألة. وماذا يفعلون بذلك لا يعطيه لأن هذا لا يهمه لأنه مش موضوع الساعة. موضوع الساعة ذهب المحل جالس يصبون كل جمودهم لإثبات أن الله يحرم على ما هو دليل النص.